أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض الضوابط التي ذكرت للشبهة غير المحصورة، بعد أن قلنا بأن هذا البحث أساسا لا يعنينا بحث الضابطة، باعتبار أن عنوان الشبهة غير المحصورة أو المحصورة لم يرد لا في آية ولا في رواية ولا في أي دليل، فالعبرة بتوافر أركان العلم الإجمالي. ومع ذلك، لأن المحققين المتأخرين أولوا هذا البحث أهمية، تعرضنا له، ولا بعض الأعلام كالسيد الشهيد مثلا أهمل في بحثه كليا الحديث عن ضابطة الشبهة غير المحصورة. وأنا قبل الدرس الماضي وضعت الأمور في نصابها الصحيح، قلت العبرة بتوافر الأركان وبالأخص الركنان الأول والرابع، لأنه على مسلك العلية العبرة بوجود الحكم الفعلي الذي هو موضوع تام لحكم العقل بالتناجز على كل تقدير في أطراف العلم الإجمالي، وهو يمنع الأصول من الجريان في الأطراف. وعلى رأي أصحاب مسلك الاقتضاء، منجزية العلم الإجمالي هي نتاج تعرض الأصول في الأطراف، بحيث يؤدي جريانها إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها عمليا. هيك قلت. فإذا اختل الركنان المذكوران أو أحدهم على الأقل، لم تكن هناك منجزية، سواء كان لكثرة الأطراف أو لسبب آخر كخروج البعض عن محل ابتلاء أو الاضطرار إلى البعض أو 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 أو. إذا كثرة الأطراف وعدم كثرة الأطراف لا تقدم ولا تؤخر في هذا المجال يا أخوان. على كل حال، سلطنا الضوء في الدرس الماضي بعد أن ذكرنا بعض الموازين، قصة عدد الألف وقصة العسر العد وقصة، قلنا هذا كله ما له معنى، العبرة بما كان ناظرا إلى أحد هذين الركنين. ذكرنا ما أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله عليه في فرائده من أنه التكليف الذي لا يعتنى لوجوده في الطرف من أطراف العلم الإجمالي بسبب كثرة هذه الأطراف. طبعا قطعا مش مقصود الكثير في الكثير، ألف من 3000 يعني نجاسة ألف من 3000 يعتنى به عقلائيا، لا يعتنى به عقلائيا واحد مثلا من آلاف أو من ألف. والسبب قلت بالأمس الدرسي، السبب هو الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، وهو الذي وضع يده عليه المحقق العراقي. لم يذكر أنه ضابط الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري ما ذكر الإطمئنان، لكن ما ذكره الشيخ الأنصاري لازمه ذلك، لأن العقلاء لا يعتنون. ليش لا يعتنون بالله العقلاء؟ لمجرد كثرة العدد لا يعتنون، أم لا يعتنون لأن احتمال الانطباق على هذا الفرد للواحد النجس المردد بين ألف مطمئن بعدمه؟ لا إشكال ولا ريب في أن الأمر حينئذ يكون كذلك. طيب إذا تم هذا الضابط، ونحن قلنا هو تام في الدرس السابق، شو بينتج؟ ينتج أن لا يكون هناك علم بحكم فعلي، موضوع فعلي بهالمعنى أنه موضوع تام لحكم العقل بالتنجس، لأن أي طرف نضع يدنا عليه نطمئن بأنه ليس هو النجس. نعم، حينئذ لابد أن يفصل بين الطرف وبين الجمع بين الأطراف من جهة العلم بالتكليف، فيصبح حينئذ في مثل هذه الحالة يجوز ارتكاب الأطراف لكن لا يجوز ارتكابها جميعا. لأن آخر طرف تعلم معه بأنك عصيت إما الآن أو في الماضي. أي فيتكون لديك علم إجمالي تدريجي. مو مشكلة، مو مشكلة. شو بدنا في هذا؟ لا آخر عشرة لا. هذا تعرضنا له بالدرس الماضي يا شيخ عبد الله. هذا جوابها ما بيظهر الاحتمال هذا، لأنه النجس دائما الألف طرف له، كل واحد من الألف طرف له، سواء اللي ارتكبته أو اللي ما ارتكبته بيظل نفس الاحتمال، لأنه لما بيعلم أنه النجس مردد بين ألف طرف، واحد نجس بين ألف طرف، ارتكاب الأول لن يخرجه من الساحة، سيبقى أحد الاحتمالات التي ينطبق عليها عنوان النجس الذي أعلمه قبل أن أرتكب، ما راح يخرج من دائرة العلم. فإذا انتهيت لآخر عشرة، لآخر خمسة يا أخي، بل بدك أكثر من هيك، لآخر واحد، حتى آخر واحد يبقى واحد من ألف. إما 999 اللي ارتكبتهم عبر السنين الماضية، واحد منها النجس، وإما هذا هو النجس، ما زغر الاحتمال. غاية الأمر أني إذا ارتكبت هذا أعلم معه بالمخالفة القطعية، بس فقط لا غير. ولما كنت أعلم معه بالمخالفة القطعية فلا يجوز ارتكابه. هل هذا ملاك أساسا؟ رح نجي نبحث عنه إن شاء الله، وعدتكم بالدرس الماضي رح نبحث عنه، إنه إذا الإنسان ارتكاب شيء يجعله يعلم بأنه ارتكب الحرام إما فيه أو فيما سبقه من ارتكابات، هل هذا في حد نفسه يسبغ الحرمة على هذا الخصوص وينجزه؟ موضوع لحكم العقل بالتنجز. شو الملاك؟ هل الملاك العلم بالمخالفة القطعية أم الملاك نفس المخالفة القطعية؟ هذا رح يجي البحث عنه. الشيخ النائيني كأنه يريد أن يقول بأنه هذا الكلام بيتناسب مع مسلك العلية، فشكك أصحابه بأصل وجود التكليف الفعلي في كل طرف طرف، إذ يطمئن بعدم انطباق الحرام عليه، فلا يكون له فاعلية ولو علمنا به نظريا نجاسة واحد من الألف. فأفاد رضوان الله عليه، ما خلاصته؟ بأن الشبهة غير المحصورة لها ركنان. الركن الأول أن تكون كثرة الأطراف متحققة، ومش الكثير في الكثير، القليل في الكثير، يعني واحد إناء من ألف، إناءان من ألف أو ألفين، جيد، هذا الركن الأول. الركن الثاني أرجوكم انتبهوا، أن لا يكون الجمع بين الأطراف ممكنا حتى لا تتحقق المخالفة القطعية. يعني أن لا يتمكن الإنسان من ارتكاب جميع الأطراف، فإذا واحد من الأطراف ما بيقدر يرتكبه فحينئذ تكون الشبهة شبهة غير محصورة، والعلم الإجمالي علم إجمالي غير منجز. ليش يا شيخنا النائيني هذا الركن الثاني؟ الركن الأول فهمنا، بدك تميز بين الاضطرار والخروج عن محل ابتلاء وهالقضايا، إنه عنصر الكثرة هو المؤثر، أي هذا الركن الأول، وإلا ما عاش بحث الشبه غير محصورة، بس بحث ثاني محقق ماهية بحث الشبه المحصورة وكثرة الأطراف. الركن الثاني لماذا يا شيخنا النائيني؟ بقول على مسلكنا نحن، لماذا ينجز عندنا العلم الإجمالي؟ لماذا؟ ألا يكون ذلك نتاج تعارض الأصول في الأطراف؟ ليش تتعارض الأصول في الأطراف؟ لأنه ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح عقلا. مو هذا كلامنا؟ ها؟ يقول حيث لا يكون ارتكاب الجميع مقدورا لن يكون الترخيص في الجميع ترخيص في المعصية، لأن المعصية غير مقدورة أصلا، الجمع بين كل الأطراف غير مقدور. لما كان غير مقدور فحينئذ لا يكون الترخيص ترخيص في المعصية. بيقول له واحد ليش ترخيص في المعصية هذا؟ بيقول له لا، المقصود من الترخيص في المعصية الترخيص في المعصية على وجه تقع في الخارج، تكون قابلية لرفوعها في الخارج. مقصود من المعصية عن الارتكاب، وقلنا الارتكاب غير ممكن للجميع، الجمع بين الارتكابات غير ممكن، الجمع بين الارتكابات غير ممكن. ارتكاب واحد ممكن، ارتكاب مية ممكن، بس الجمع بين الالف غير ممكن. فلا يمكن ان تقع المعصية بحيث نعلم بوقوعها. إيش المعصية الواقعية؟ مو هي الحرام المنجز عليها، ما أكثر ما يرتكب الإنسان معاصي واقعية وهي مش معاصي بالنسبة له، يعني مخالفة لأحكام إلزامية هو لا يعرفها. ها؟ قد يرتكب الإنسان أعظم الذنوب وهو لا يعرف، يتزوج امرأة وهي أخته من الرضاع وهو لا يعلم، ويعيش معها كل العمر، ها؟ وهي حرام عليه. فيقول الشيخ النعيمي هذا هو الركن الذي أنا أضيفه على الشيخ وهو الأولى. هذا الكلام طبعا أولى على مباني، واضح أن نظر المحقق النعيمي حينئذ إلى مسلك الاقتضاء، واضح أنه نظره حينئذ إلى الركن الرابع مش الركن الأول. واضح من هذا الكلام أنه يريد أن يقول بأن كثرة الأطراف وصيرورة ارتكاب الطرف موهوم لا يكفي لرفع منجزية العلم. انتبهتوا؟ لأنه لو الشيخ النائني سلم مع الشيخ الأنصاري أنه الركن الأول غير موجود ما كان وصلت النوبة للبحث في الركن الرابع. فهو يريد أن يقول بأن المعلوم مهما كان موهوما تبقى حرمته فعلية، تبقى حرمته فعلية. وأنا في نظري هذا غريب، هذا غريب مع إيمانهم بحجية الاطمئنان. أعلى درجات الاطمئنان هون واحد بالألف الإمكان الإصابة، إذا الأطراف ألف وإذا عشرين ألف واحد بالعشرين ألف، ها؟ وإلا هي نسبة ما بتنقص، لأن لما يرتكب الثاني بتظل واحد من 20,000، لأنه يبقى الذي ارتكبه أحد أطراف المعلوم بالإجمال. نعم أن يذكر هذا القيد لجواز المخالفة القطعية، جواز ترخيص المخالفة القطعية القيد الثاني لا بأس به، لكن على كل حال ترخيص فيما لا يمكن وقوعه بحسب الفرض. أو نأخذ بالضابطة الأولى ونؤمن بأنه يجوز الارتكاب بما لا يحقق العلم مقدمة علمية للمخالفة القطعية اللي هو آخر الطرف فقط، لو جاز لو أمكن الجمع بين الأطراف، فيكون احتمال التكليف قليل حينئذ جدا، حيث اطمئن بعدمه في كل طرف نرتكبه. يقول الشيخ النعيمي هذا أولى ما يقال في هذه الضابطة، وبصرح يا إخوان بيقول لابد من اجتماع كلا الأمرين وهما كثرة العدد وعدم التمكن من جمعه في الاستعمال، يعني عدم القدرة على المخالفة القطعية. هذا شو بينتج؟ هذا بينتج نتيجة. أولا وجوب الموافقة القطعية متفرع على حرمة المخالفة القطعية. ليش؟ لأنه على مسلك الاقتضاء إنما تصل النوبة للزوم الموافقة القطعية بعد تعرض لصرف الأطراف وجريانها في بعض دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح. العلم ليس أكثر من مقتضي، لا يمنع من جريان الأصول الترخيصية في الأطراف إلا إذا لزم الترخيص في المعصية. إذا لم يلزم الترخيص في المعصية فلزوم الموافقة القطعية على مسلك الاقتضاء متفرع على عدم جواز المخالفة القطعية. هذا تقدم معنا سابقا واضح. فلذلك يقول الشيخ النائني حينئذ ما دامت المخالفة القطعية لا مانع منها من باب أنها لا يمكن تحققها في الخارج، فالموافقة القطعية حينئذ لا تكون لازمة. هذا لازم أول، لازم الثاني أرجوكم أن تقولوا. بيقول هذا الذي ذكرناه من الضابط ينطبق على الشبهة التحريمية لكنه لا ينطبق على الشبهة الوجوبية. كيف؟ قال لأنه بالنسبة للشبهة التحريمية، بالنسبة للشبهة التحريمية واضح أنه لا يمكن ارتكاب جميع أطراف الحرام حتى تحصل المخالفة القطعية، لكن بالنسبة للشبهة الوجوبية ترك جميع الأطراف بسيط وسهل ما بيعمل شيء. بكون طرق جميع الأطراف، يعني إذا يجب إكرام واحد من ألف لا أستطيع الجمع بينهم في مقام الامتثال. يبحث حينئذ عن أنه هل يجب الجمع بين المقدور من باب أن المعصور لا يسقط بالمعصور، ابقى اكرم حتى معش فيك، ها؟ موافقة احتمالية. لكن الجمع في الترك ممكن ولا مو ممكن؟ مخالفة القطعية ممكن. أعلم وجوب إكرام واحد من ألف، ما بكرم ولا حدا. كون خالفت قطعا والله لا، كون خالفت. المخالفة القطعية ممكنة بشكل واضح في طرف الشبهة الوجوبية، ولذلك بحث الشبهة المحصورة حشد خاصة والشيخ النائي بالشبهة التحريمية فقط. بينما على ضابط الشيخ الأنصاري وملغسته لا فرق بين الشبهة التحريمية والوجوبية، لأنها ذهبت إلى اختلال الركن الأول مش إلى اختلال الركن الرابع. هنا صار كلام الشيخ النائي وضابطة الشيخ النائي محل بحث يا إخوان. وأكثر من تعرض لضابطة الشيخ النائي بالنقد هو السيد الخوي تلميذه المخلص رضوان الله عليهما، لكن إشكالاته لا تخلو من غرابة يعني في هذا البحث. إنصافا، أول إشكال، أول شيء قرر الشبهة غير المحصورة بطريقة مختزلة جدا لا تبين المفصلين الرئيسين لكلام الشيخ النائيني، إذ ذكر عندما ذكر الوجه الخامس في بيان ضابطة الشبهة المحصورة، طبعا هو اللي بحث فيه لأن بقية الوجوه الأربعة ذكرها بشكل هيك سريع جدا، جعل نسب إليها أن الميزان في كون الشبهة غير محصورة عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها فتختص الشبهة غير المحصورة بالشبهات التحريمية. خلص هذا الاختصار. هل الاختصار شو ولد إشكالات من نمط هذا الاختصار؟ مثلا الإشكال الأول عند السيد الخوئي أن عدم التمكن من المخالفة القطعية ليس من مختصات الشبهة غير المحصورة. عدم التمكن يمكن فرضه في حالات تكون الشبهة فيها محصورة، كما لو كان بعض الأطراف لا يمكن الوصول إليه مع أن العلم الإجمالي مرد بين طرفين فقط، كما لو علمنا بحرمة الجلوس في إحدى غرفتين في وقت معين لا يتمكن الإنسان من المخالفة القطعية والدخول إلى الغرفتين في وقت واحد لأنهما من الضدين لا يمكن جمعهما، تضيق قدرتي عن الجلوس في غرفتين في وقت واحد. كذلك الأمر لو علمت بنجاسة إما هذا الإناء أو الإناء الذي في الصين وأنا لا أقدر في العادة أن أصل إلى ذاك الإناء، أو هذا الإناء أو إناء ضائع في طهران، ها في له 30 40 50 ألف 50 مليون إناء، ها فعم بيقول له يا شيخنا النائيني هذا الضابط مش من مختصات الشبهة المحصورة أو غير المحصورة. أقول هذا الإشكال بهالشكل اللي مبين بالكتاب بديهي الجواب يا إخوان. يا سيدنا الشيخ النائيني ذكر ركنين أمرين، الأول كثرة الأطراف، امتناع المخالفة القطعية نتيجة عامل الكثرة مو نتيجة عامل آخر، لا عامل الضياع ولا عامل الضدين ولا عامل ما أدري شو. هذا اللي قاله الشيخ النائيني مش يعرفه. بقي إشكالان أو ثلاثة ذكرهما السيد الخوئي أيضا على الشيخ النائيني، والإشكالات بشكل عام واضحة الجواب تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.